الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وتحيات الله ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، وأحذر نفسي وأحذركم من معصيته ومخالفة أوامره وتعدي حدوده. ثم إننا في الخطبة السابقة حذرنا من التشبه بغير المسلمين، وحذرنا من التبعية لهم والذوبان فيهم وفي أخلاقهم وفي آدابهم، وعلمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على تميز واستقلالية الشخصية المسلمة وعدم تبعيتها وذوبانها في غيرها. وكان الله عز وجل في آيات قرآنه يحث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ويحصنه حول هذا المبدأ. إن أهل مكة حاولوا كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حاولوا أن يذوبوه، حاولوا أن يجعلوه تابعا لهم، وقد استخدموا في ذلك الترغيب والترهيب كثيرا. أغروه بالمال، أغروه بالملك، أغروه بالنساء، رهبوه وخوفوه، اتخذوا معه كل الأساليب والوسائل. لكن الله عز وجل كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ودوا لو تدهن فيدهنون. قال له نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير مقطوع، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكر يدهنون. أي ودوا لو تهين وتميل إليهم وتذوب فيهم فيلينون، أي عندهم بعض شرط الاستعداد الظاهري في التنازل عن مبادئهم، ولكنهم في الحقيقة يريدون أن تميل لهم كل الميل، ودوا لو تدهن فيدهنون. ثم يبين صفات هؤلاء المحاربين، أخلاقهم الرذيلة القبيحة الدنيئة، فكيف تريد أن تقلدهم وأن تتبعهم؟ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذميم، أي كان ذا مال وذميم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وعلى الرغم أن هذه الآيات تصف شخصا بعينه من كفار قريش، إلا أنه كما يقولون في القاعدة الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم سورة قصيرة لكن معانيها عظيمة، يحرص المسلم على أن يقرأها في كثير من المناسبات، في سنة الفجر وفي الشفع والوتر وفي ركعتي الطواف، في كثير من المناسبات يقرأ هذه السورة، وفي الركعة الثانية يقرأ السورة الأخرى، إنها سورة الكافرون. قل يا أيها الكافرون، جاء المشركون إلى النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن محاولاتهم، ما كانوا يملون أبدا، يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام اعبد آلهتنا شهرا ونعبد إلهك شهرا أو يوما أو سنة، المهم نلتقي معك في وسط الطريق في وسط الخط. فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، في الحاضر، وفي المستقبل ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أي ينبغي أن تقطع الأمل تماما، لا مجال أبدا في اتباعكم والاقتداء بكم والذوبان فيكم. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وحقيقة أيها الإخوة، ذوبان الأمة وتبعية الأمة وتقليدها لغيرها، التقليد الأعمى في الصغير والكبير والحقير، هذا دليل على ضعفها، هذا دليل على ضعفها. والتاريخ حافظ، أمة تغزو أمة عسكرية، تستنتصر هذه الأمة عسكريا على الأمة الأخرى، لكن الأمة المغزوة والمهزومة عسكريا قد تنتصر على الأمة الغازية ولا تذوب فيها ولا تتبعها ولا تقلدها، وتنتهي الأيام بنهوض هذه الأمة المغزوة وانتصارها على الأمة الغازية، بل تذوب الأمة الغازية فيها ذوبانا كاملا. هذا حدث للماغول أو التتار، هزموا المسلمين وانتصروا عليهم في كثير من المعارك، لكن كيف انتهى الصراع بين الماغول وبين الأمة الإسلامية؟ لقد ذاب الماغول تماما في هذه الأمة، وهداهم الله الى الاسلام واصبحوا دعاة للاسلام بل وكونوا دولا للاسلام في مشرق الارض وفي مغربها او في مشرق الارض وفي شمالها حتى نكون اكثر تحديدا. هكذا وفي العصر الحديث كان الاوروبيون على قناعة بانهم لن يستطيعوا هزيمة هذه الامة هزيمة عسكرية، وانما ركزوا كل التركيز على الغزو الفكري، على غزو عقولهم، على تلويد ضمائرهم، على حشو قلوبهم بما يهدم عقيدتهم وبما يجعلهم ينحرفون عن دينهم. ولذلك نقول ان الغزو الفكري اخطر بكثير من الغزو ومن الهزيمة العسكرية. ولذلك الاستعمار لم يرحل عن هذه الامة وقد نجح في احتلالها، في احتلال الامة كلها من اندونيسيا شرقا الى المحيط الاطلنطي غربا، وقسمت بلاد الامة الاسلامية بين الاستعمار الانجليزي والفرنسي والهولندي والبلجيكي والاسباني والبرتغالي وكذا وكذا. لم ينجو الا رقعة بسيطة في حول مكة والمدينة من الاستعمار الغربي، ولم يرحل الاستعمار الغربي حتى ترك جيلا يفكر بطريقته تماما. ربما يتكلم مثل المسلمين يتكلم بلغتهم، وربما يتزيى بأزيائهم، بل هذا ضعيف، لغتهم اصبحت ركيكة، وحتى أزياؤهم أزياء المستعمرين من كل النواحي، مجرد الأجسام فقط، لكن الأرواح والقلوب والضمائر أصبحت تماما تقتدي بأسيادهم وقادتهم وأئمتهم. وهنا مكمن الخطورة وسر الخطورة على مدى عقود طويلة من الزمن. موضوع التربية على النمط الغربي، موضوع الحياة على النمط الغربي في كل المجالات، في التعامليات والسلوكيات والأخلاقيات، في نمط التفكير، في أسلوب الكلام، في كل شيء، تقليد ذوبان كامل. هذا هو الذي رجح فيه الاستعمار. لكن الله طبعا يحرص ديننا، لكن الله كما قال يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويعبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، في وسط الركام وفي وسط الظلام والخراب، في وسط التقليد الاعمى والتبعية والذوبان، يظهر اناس يقبضون على دينهم كالقابضين على الجمر، يحاولون الرجوع الى اصول دينهم، يحاولون الالتزام بالقرآن وبالسنة النبوية في كل شيء، يريدون اعادة هذه الامة الى مجدها القادر، يريدون العزة والسيادة والكرامة لهذه الامة في الدنيا وفي الاخرة. وهم يحاولون، ويكفي انهم يحاولون، ولا بد ان تكون النتيجة، لا بد ان تكون النتيجة في النهاية عاجلا او آجلا انتصار الحق وهزيمة الباطل، لأنه كما يقولون الحق أبلج والباطل لجلج. وكما قال الله عز وجل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما يبقى فينقذه الارض، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. ايها الاخوة، هذا الذي نقوله هو اهم درس نستذكره عندما نتكلم عن امر الله للنبي صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة. تحويل القبلة ليس مجرد جسم يتحول من الشمال الى الجنوب، وانما تحويل القبلة شعار الاستقلال، شعار التميز، انه شعار ضد الذوبان وضد التبعية والتقليد الاعمى. تحويل القبلة كان في شعبان من السنة الثانية للهجرة. الله عز وجل في البداية امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتجه في صلاته الى المسجد الاقصى حتى يعلم اليهود ويعلم النصارى انه على ارث الانبياء جميعا من لدن ابراهيم وحتى عيسى عليهم الصلاة والسلام، حتى يعلمهم انه ليس ببدع من الرسل، وانه اولى بيعقوب وبموسى وبداود وبسليمان وبزكريا. كل هؤلاء الانبياء جاء النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين، جاء ليسير على طريقهم وعلى نهجهم، ولكن بشيء من الاختلاف الذي يناسب العالمية والعمومية والخلود للرسالة الخادمة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المسجد الحرام بناه ابراهيم واسماعيل، المسجد الاقصى بعد 40 سنة بناه يعقوب، جاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام والمسجد الحرام محاط بالاصنام 360 صنم. امره الله ان يتجه في صلاته الى المسجد الاقصى الذي بناه يعقوب حتى يعلم اليهود بان الدين واحد وان الانبياء قافلة واحدة يسيرون على طريق واحد وانهم اخوة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليهود دائما قوم سوء. اليهود ماذا قالوا؟ قالوا ان محمدا يوشك ان يتحول الى ديننا، ان محمد قد يصبح يهوديا او يصبح نصرانيا، انه غير ثابت على المبدأ. واشاعوا وتكلموا كثيرا في المدينة وساعدهم المنافقون في ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألم لهذا، يتألم له. ولما اليهود منذ القديم وراء الحملات الإعلامية ووراء تلبيس الحق بالباطل ووراء الشائعات المغرضة وراء الأكاذيب التي تهز المجتمع هزا وتنخر فيه وتفقده الاصطلاح، دائما اليهود هكذا. فبعد 16 شهر او 17 شهر كما جاء في صحيح البخاري جاء الامر للنبي صلى الله عليه وسلم بالتحول من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. هل استراح اليهود لما تحول النبي صلى الله عليه وسلم بامر من الله الى المسجد الحرام؟ قالوا ان محمدا يوشك ان يعود الى دين ابائه ودين اجداده. لهذا عادت ولهذا عادت. ان محمدا يوشك ان يرجع الى دين ابائه ودين اجداده. يوشك ان يعبد الاصنام والاوثان مثل مشركي مكه. ولذلك سمى الله اليهود وسمى المنافقين الضعفاء العقيدة وضعفاء الرأي، الذين يتبعون اليهود في أفكارهم ويروجون أكاذيبهم، سمى هؤلاء جميعا في سلة واحدة سماهم سفهاء. وهذا درس مهم أيها الأخوة، إن أي إنسان لا يرضى بأمر الله فهو سفيه. اسمعوا، ربما هذه التي تخرج بها من الخطبة، هذه التي تخرجون بها من الخطبة، لابد أن تعتقدوا، لابد أن توقنوا بأن أي إنسان لا يرضى بحكم الله ولا يرضى بشرع الله هذا الإنسان سفيه. الإنسان الذي لا يعجبه الحجاب ولا يعجبه تميز وشرف وكرامة وصيانة وتستر وعفة المرأة المسلمة، الإنسان الذي لا يعجبه ذلك هو سفيه. الإنسان الذي لا يعجبه نظام الإسلام في المواريث إنسان سفيه. الإنسان الذي لا يعجبه الإسلام في حدود السرقة وشرب الخمر والزنا، الإنسان الذي لا يعجبه تحريم الإسلام لأكل الربا، الإنسان الذي لا يعجبه ذلك إنسان سفيه. هذا بنص كلام الله، هذا بنص كلام الله. أي إنسان يقف موقف المعترض لحكم الله وحكم رسوله إنسان سفيه أحمق طائش خفيف العقل. هذا ليس من استنتاجي، لكن هذا من كلام الله. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. السفهاء من الناس، جمع سفيه الخفيف الأحمق العنف نزق. يقول لماذا محمد مرة يتجه المسجد الأقصى ولماذا مرة يتجه المسجد الحرام؟ الإجابة لهؤلاء السفهاء لو يعقلون، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله له الخلق والأمر، الله يحكم لا معقب لحكمه، لله الامر من قبل ومن بعد، الكون كونه والشرع شرعه والامر امره. فمحمد صلى الله عليه وسلم لم يتجه المسجد الاقصى بمزاجه، ولم يعد للمسجد الحرام بمزاجه ولا بهواه. ان المسلم لا يتحرك حركه ولا يسكن سكن بناء على شهوته ومزاجه، وإنما بناء على أمر الله الذي يقول له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهد العصاة المبتدعين. اللهم آمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، وتحويل القبلة حدث له دروس عظيمة وعظات كثيرة مذكورة في القرآن. عندما تقرأ بدءا من الآية حوالي 101 من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وتقرأ: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. وتقرأ: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وتقرأ: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وتقرأ عن سيدنا إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وتقرأ: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وتقرأ خطاب الله لهذه الأمة التي يريد الله لها العز ويريد لها السيادة والكرامة، يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وتقرأ: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكرون. هذا كلام الله. وتقرأ في النهاية أمر الله لهذه الأمة بالثبات وبالصبر وبالتحمل وبالكفاح وبتحمل عدم التبعية وعدم الذوبان وعدم التقليد الأعمى. ونقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود ما حسدونا على شيء قبل ما حسدونا على القبلة تجاه المسجد الحرام وعلى تسوية الصفوف في الصلاة وعلى التأمين خلف الإمام، حسدونا على هذه الأشياء وعلى يوم الجمعة، الأمور التي هي رمز وحدة المسلمين ورمز أخوة وترابط وقوة المسلمين. فارجعوا أيها الإخوة إلى معالم دينكم. دائما نقول لكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم. لا تكونوا مهزومين من داخلكم، لا تكونوا مهزومين هزيمة نفسية تجعلكم تتبعون أعداءكم وتقلدون أعداءكم في كل شيء، بل كونوا على اعتزاز وعلى شعور بالكرامة لأنكم مسلمون، لأن الدين عند الله الإسلام. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. ألا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لكلام ربنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك واحفظه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل يومنا خيرا من امسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، واحسن عاقبتنا في الامور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا وجوارحنا من الخيانة. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، وأبرم اللهم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويضل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، فإنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء وخاء وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم، وأقم الصلاة.